أربعة للبودكاست. للبودكاست.
هل منظمة روز كروس حقيقية؟ أهلا بيكم أصدقاء الساعة 11 في حلقة جديدة من موسمنا الرابع المنظمات السرية. معايا أنا هاجر عبد القادر. عمرك سمعت عن منظمة روز كروس؟ الجمعية السرية اللي حواليها أساطير وأسئلة كتير جدا؟ في الحلقة دي هننقلكم لعالم مليان غموض وتساؤلات حوالين الجماعة اللي لسه مش معروفة لناس كتير. مين هو كريستيان روزنكروتس؟ وإيه حكاية الشعارات والرموز الغريبة اللي بترتبط بالصليب الوردي؟ هل بجد المنظمة دي عندها أسرار دفينة بتتعدى الزمن؟ تعالوا معانا في الرحلة دي عشان نكتشف مع بعض أسرار روز كروس ونفهم حقيقتها بعيداً عن الشائعات والتضليل. الصليب الوردي أو روز كروسية هو نظام اتأسس في القرن 17 وكان ليه 3 أهداف خاصة بفئة معينة من الناس في الغرب. النظام ده كان متحكم فيه من ناس روز كروسيين قدامى وجدد، وكانوا شايفينه كمدرسة سرية هدفها مساعدة التطور الروحي للبشرية. الحركة دي كانت روحية وثقافية وظهرت في أوروبا في بداية القرن 17 بعد ما انتشرت عدة نصوص كانوا بيعلنوا فيها عن وجود نظام باطني غير معروف للعالم في الوقت ده، وده خلى البحث عن المعرفة حاجة جذابة جدا للناس. العقيدة الغامضة للنظام ده كانت مبنية على الحقائق الباطنية من الماضي القديم واللي كانت مستخبية عن الإنسان العادي، وبتوفر نظرة أعمق للطبيعة والكون المادي والعالم الروحي. الكلام ما بيشرحش تفاصيل بشكل كبير، لكن بيجيب سيرة حاجات زي الكابالة والهرمسية والكيمياء والتصوف المسيحي. بيانات روز كروس كانت بتبشر بإصلاح شامل للبشرية من خلال علم بيقول إنه هو كان سر لسنين طويلة لحد ما جه الوقت المناسب إنه يظهر للعالم. بس الناس اختلفوا هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد خدعة، وهل وسام الصليب الوردي كان موجود زي ما وصف في البيانات، ولا الموضوع كله كان استعارة لحركة كانت موجودة بشكل مختلف. في سنة 1616 يوهان فالنتين أندري سمى الموضوع ده بودي بريوم، وفيه ناس بتقول إنه عمل كده عشان يحمي نفسه من غضب المؤسسات الدينية والسياسية في الوقت اللي كانوا فيه، وفي الوقت بالذات اللي كانت مش بتسمح بحرية التعبير وفكرة الإصلاح الشامل. أما عن شكل الصليب الوردي فكان غريب جدا، وعشان نخوض في وصفه أكتر كملوا القصة معانا وتابعونا على قناة أربعة واعملوا مشاركة لكل أصدقائكم وخلوا العيلة الحلوة تكبر. رمز الصليب الوردي اللي بيظهر في لوحات قديمة زي هاربفيل سلافية من القرن العاشر أو الحداشر كان عبارة عن صليب الجلجلة وعليه وردة في النص، وده اللي خلى الباحث الماسوني الروزكروسي مانلي بالمر هول قال إنه كان الرمز الأصلي للروزكروسية، وذكر في الكتاب بوست المحار 1617. الروزكروسي مايكل ماير وصف الصليب الوردي إنه جاي من التقليد البدائي، وقال أصولنا مصرية برهمنية مشتقة من أسرار السويس وساموثريس مجوس بلاد فارس فيثاغورس والعرب. وفي وقت كان في اضطرابات كتير كانت البيانات بتتكلم وأثرت على ناس كتير جدا في السعي وراء المعرفة الباطنية، وكان في فلاسفة غامضين في القرن 17 زي مايكل ماير روبرت فلود، توماس فون كانوا مهتمين جداً بالفكرة دي، وصرح المؤرخ ديفيد ستيفنسون إن الرسكروسية كان ليها تأثير كبير قوي على الماسونية اللي كانت بتبدأ تنتشر في اسكتلندا. وفي القرن اللي بعد كده كتير من الجمعيات اللي بتشتغل بنظام المقصورة ادعت إنها جاية من الرسكروسية الأصلية. أكبر وأشهر الجمعيات دي كانت النظام المحكم من الفجر الذهبي اللي كان فيها ناس معروفين في المجتمع زي البريطاني أليستر كراولي، وفيه جمعية دولية اسمها روسكريسيان بتشارك في أنشطة تعليمية وثقافية في العالم كله. وعشان نعرف أكتر عن تاريخ الجمعية الغامضة دي خليكم معانا وتابعونا على قناة 4 وما تنسوش مشاركة الحلقة. بالنسبة للتاريخ، الجمعية تأسست 1614 لما انتشرت شهرة الإخوة على إيد كريستيان روزنكروتز اللي اتولد سنة 1378 في ألمانيا وتعلم في الدير وهو عنده 4 سنين، وبعد كده سافر سوريا ومصر والمغرب عشان يدرس الفنون السرية. بعد ما رجع ألمانيا سنة 1407 أسس فاتريندادا روسي كروزيوم بناء على الدروس اللي تعلمها من المعلمين العرب. كريستيان مات سنة 1448 وقبره فضل مجهول لمدة 120 سنة لحد ما اكتشف سنة 1604. أما أهداف الرسكروسية وبشكل عام هي التآخي بين الناس، لأنهم شايفين إن الإنسان عنده طاقة أكبر وممكن يستخدمها عشان يبقى أحسن وأسعد. هدفهم الأساسي هو إن الإنسان يعرف ذاته ويعبر عن طبيعته الروحية الحقيقية، وده بيساعد في تطوير البشرية. هم شايفين إن ده ممكن يحصل من خلال تغيير العادات الشخصية والأفكار والمشاعر، ومكافأة اللي يوصل للمرحلة دي هي الشعور بسلام داخلي عميق مع نفسه، وده بيخلي الشخص مؤثر على اللي حواليه. الرسكروسية بتحاول إنها تخلي أعضائها ناس مؤثرين في اللي حواليهم، بيحرروا الناس من العالم ده وباتباع قواعد ومبادئ أهمها الأخوية، وإن الإنسانية كلها بتشارك في نفس الهدف النهائي، وده كان بالنسبة لأهدافها. أما البيانات اللي انتشرت في ألمانيا كان ليها كلام تاني خالص، وعشان اتعمق فيها أكتر كملوا معايا وما تنسوش تتابعوا قناة 4. بين 1614 و 1617 تم نشر 3 بيانات مجهولة الهوية في ألمانيا، وانتشرت لاحقا في جميع أنحاء أوروبا. البيانات دي كانت شهرة الإخوان، اعتراف الإخوان، وعرسة شميكال. البيانات دي قدمت أسطورة الأب الأخ المعروف باسم كريستيان روزنكروتز اللي اتولد 1378 وعاش 106 سنة بعد ما درس في الشرق الأوسط وعمل على تأسيس النظام السري المعروف بروسكروسيان. لكن البيانات دي ما اتخدتش بجدية من قبل الكثير من الناس، واعتبروها يا إما خدعة أو بيانات مجازية. البيانات كانت مستوحاة من أعمال الفيلسوف هاينريش فون روث والكاتب جون دي اللي ليهم أعمال مشهورة في الخيمياء والفلسفة. والبيانات المثيرة دي انتشرت في أوروبا وأعلنت وجود جماعة سرية من الخيميائيين والحكماء اللي بيهدفوا لتحويل العلوم والفنون والمناظر الدينية والفكرية في أوروبا. كما أن البيان الأول ألهم العديد جدا من المفكرين والعلماء في الوقت ده. وفي أوائل القرن 17 وصل الاهتمام بروسكروسيان لذروته لما ظهرت ملصقات غامضة على جدران باريس بتعلن وجود جماعة سرية بتعمل في الخفاء. أما عن نهاية منظمة روس كروسن، فحبيت أصدمكم وبلغكم إن بعض المنظمات ما زالت بتدعي الانتماء لروس كروسن، وشهدت تغيرات أو قل نشاطها على مر السنين، يعني المنظمة بشكل عام ما انتهتش. وفي مجموعات حديثة بتدعي إنها لسه بتستمر في تعاليم وممارسات روس كروسن، زي الوردة الصليبية وجمعية الفجر الذهبي. المجموعات دي لسه ليها تأثير كبير جدا وانتشار لحد ما موجود، رغم إن بعضها ممكن يكون ليه أصول أو مسارات مختلفة عن الأسس التقليدية للروس كروسن. وبما إننا وصلنا لنهاية الحلقة، إيه رأيكم بمنظمة روس كروسن؟ وهل هي فعلا قوية وغامضة لدرجة إن محدش يعرف عنها حاجة؟ وإيه اللي ممكن تكون النتيجة بتاعته اللي هنوصل لها لو ركزنا وحللنا أهدافها واحد ورا التاني؟ كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في حلقة من إعداد وجدان الشريف، إخراج وتدقيق مريم محمد. أشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.